السلام عليكم ورحمة الله. اليوم في غياب كثير، الإجازة دائما الفراغ يولد الفراغ والضعف، مع أن اليوم ستكون في مسائل مهمة، فأسأل الله الإعانة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن ينفعنا وأن ينفع بنا، وأن يجعلنا مصابيح خير ومنابر هدى يهتدي بها المتعلم والسائل، إن ربنا جواد كريم. في هذه المسائل التي لازلنا بصدد الكلام عليها، وهي مسائل الجهاد وما يتعلق بتفصيلات بعض فروعها وأحكامها، وكنا أنهينا ما يتعلق بالكلام على اعتبار الإذن، ومتى يعتبر إذن الوالدين ومتى لا يعتبر إذنهما. كما ذكرنا أن للوالد أن يرجع في إذنه لولده بالجهاد، وأن ذلك حاصل ويلزمه السمع والطاعة له ما لم يحضر صف المعركة، أو بعبارة أخرى ما لم يتعين عليه القتال ويجب. هذه يعني يمكن أن تكون آخر مسألة فيما أظن تكلمنا عليها. في هذا اليوم عندنا مجموعة من المسائل، ربما نأخذها ذكرا أو عرضا، لأن ذكر المؤلف لكثير من مسائل الجهاد كان على سبيل الاختصار. من تلك المسائل هي مسألة الهجرة، لأن الهجرة لها ارتباط بالجهاد، وأيضا اعتبار نصح الإمام للناس في من يقوم بالجهاد، وأيضا تحديد مكان المعركة وما يترتب على ذلك من المسائل، أيضا من المسائل تبييت الكفار، أيضا التترس وما يترتب عليها من المسائل، أيضا مسألة الانغماس وقتل النفس في الجهاد وما يتفرع على ذلك وتبيين أصل هذه المسائل، استعمال بعض الأسلحة في القتال كالأدخنة بالخنق الحرق وغيرها مما يعني تكثر الأسئلة فيها. أنا ذكرت الآن هذه المسائل، فسنبتدئ بها وربما أنساها، فإن لم تذكروني ذهبت عليكم. أولها إذن أن الفقهاء رحمه الله تعالى لما ذكروا أن القتال مع الإمام، فإنهم ينصون على أنه لا بد أن يكون الإمام ممن يحفظ المسلمين، فقد سبق أن ذكرنا أن الإمام يكون معه القتال برا كان أو فاجرا، وأن تعلق فجوره بنفسه ولكن إقامة الجهاد لمصلحة الناس ومصلحة الإسلام والمسلمين، فكان الاعتبار بذلك. لكنه لما اعتبروا حفظه للمسلمين، لأن هذا مصلحته متعدية، فإذا كان ذلك الإمام لا يؤمن على الناس بأن يغدهم مورد هلكة، نعم، أو يكشفهم للعدو أو نحو ذلك، فإن هذا لا يكون أو لا يتحتم معه القتال لما يترتب على ذلك من استئصال المسلمين ونكاية الكفار بهم وما يترتب على ذلك من ذهاب العباد البلاد. ولذلك ينص الفقهاء رحمهم الله أن الجهاد والقتال إنما يكون مع إمام يحفظ المسلمين أو يحفظ الناس. وهذه من المسائل المهمة والدقيقة. ولذلك إذا كان الإمام صاحب هوى يظن أنه يورد المسلمين موغدا أو كان جاهلا ولا يستجهر ذوي الخبرة والنظر في مواطن القتال وما يكون به تحصيل النصر وحصول المقصود والغاية من الجهاد، فإنه قد لا يكون أو لا تترتب أحكام الجهاد من جهة الوجوب أو حصول الدخول فيه ودخول الإنسان في فرض كفايته أو في وجوبه في تلك المسائل. هذه إذن هي المسألة الأولى. المسألة الثانية هو في حكم الهجرة. والفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون على هجرة المسلم من ديار الكفر إلى ديار الإسلام في كتاب الجهاد، وذلك أنهم ينقلون أن الإجماع منعقد على بقاء الهجرة إلى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا هجرة بعد الفتح لم يقصد بذلك نفي جنس الهجرة، وإنما نفي هجرة معينة وهي من مكة إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، لكن الحكم باق فيما بقي من ديار الكفر، في أن المسلم يجب عليه أو يتعلق به حكم الهجرة على ما سيأتي من التقسيم. وتوضيح ذلك أن الهجرة تكون واجبة، أو ذكر أهل العلم فيها تقسيمات ثلاثة. أولها الوجوب، وذلك إذا قدر على الهجرة ولم يكن مستطيعا لإظهار شعائر دينه، فإنه في هذه الحالة يتعلق به وجوب الهجرة إلى ديار الإسلام. وهذه من جهة النظر والدليل واضح الاستدلال عليها في آية سورة النساء، وأيضا من جهة أن الله جل وعلا إنما استثنى الضعفاء والمساكين من الهجرة. نعم، ولأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولما كان إظهار شعائر دينه واجب ولا يتم ذلك إلا بالهجرة فإنه يكون الحال هذه واجبا. والحالة الثانية وهو من يباح له الإقامة في ديار المشركين، وذلك إذا عجز عن الهجرة كحال المستضعفين من الولدان والنساء ونحوهم من الزمنة وغيرهم الذين لا يستطيعون الهجرة، فإن أولئك قد أذن الله لهم في تركها وتوعد من سواهم في الإقامة في تلك المسألة. فدل هذا على أن من لم يستطع الهجرة فإنه يباح له الإقامة عندهم. تأتي المسألة الثالثة وهو من قدر على الهجرة كما أنه مظهر لشعائر دينه، فإن هذا في المشهور عند أهل العلم أن الهجرة في حقه مستحبة وليست بواجبة، أن الهجرة مستحبة وليست بواجبة. أما وجه الاستحباب فلما جاء في الهجرة ولما يترتب عليها من الفضائل والدرجات، وأما كونها غير واجبة فلأن المقتضي للهجرة من إقامة إظهار الشعائر ونحوها غير حاصل وهو إقامته لشعائر الدين، ولأنه جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في من ترك الهجرة ولم يثرب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فدل هذا على أن تعلق الحكم في الوعيد في الآية إنما هو منصب على من لم يستطع إقامة أو إظهار شعائر دينه. وهنا مسألتان، المسألة الأولى وهي ما جاء من الآيات أنا بريء، ما جاء من الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين لا ترائي نارهما. والمقصود بالحديث يعني أنه يبقى في مكان لا تتراءى ناره ونار المشركين لمفارقته لهم ومباعدته عن دارهم، فلا تجعل بحيث ترى هذه وهذه فكأنهما في موطن واحد. فهذا الحديث أولا، الأحاديث التي جاءت في هذا في جملتها لا تخلو من ضعف، وأهل العلم على أنه يعتضد بها وليست محل اعتماد ومصدر لأصل ذلك الحكم. ثم إنها محمولة على أنها في الحال التي لا يكون قائما قادرا على إظهار شعائر دين. ومما يؤيد ذلك وذكر هذا جماعة من أهل العلم، وهو استدلال لطيف جميل، في أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة في الإقامة في الحبشة لما كانوا يستطيعون إظهار شعائر دينهم، فدل ذلك على أن الإقامة في تلك الحال جائزة ومباحة. يأتي على ذلك سؤال في الحال أو في الواقع، هل الإقامة في ديار الكفار ونحوهم إقامة جائزة؟ وذلك أن الإنسان يستطيع أن يصلي ويصوم ونحو ذلك أم لا؟ والجواب عن هذا أن يقال من أن الحكم على هذه المسألة ليس على حد واحد من كل وجه، لاختلاف الأحوال واختلاف هذه الديار واختلاف مريد الإقامة في تلك الحال، لكنها في الجملة هي إلى المنع أقرب منها إلى الحل. وذلك لأننا وإن قلنا من أنه يصلي أو يصوم لكن ذلك ليس غاية ما في هذه المسألة، لأن القوانين التي يقننونها تفضي إلى بعض مضادة الدين في ظاهره، مما يعني تجويز مثلا له أو لبعض أهله أن يتعاطى الكفر الصراح أو يتعاطى البغى والفاحشة، وذلك معارض لإقامة دينه والإبقاء على ما حفظه من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك وإن كان ما ظاهره هذا من إقامة الشعائر، لكن الحقيقة ليس كما يظن الناس أنه أوسع أو بابه أسهل من بعض ديار المسلمين، فإن هذا قول من لا عقل له ولا فهم عنده أو صاحب هوى يريد للناس ضلالا. وإذا ما قالوا من أن هذه الديار تتكلم بما تشاء أو تقول ما تشاء أو نحو ذلك، ثم ماذا؟ وهل ينفع الإنسان كلام أو تصريح، فهذه ليست هي مناط المسألة ولا متعلق الحكم، فليتنبه فإنها مسألة دقيقة. إذن هذه مسألة الهجرة وما يتعلق بها. ننتقل. نعم. هذا أيضا من المسائل التي تتعلق بها، يعني إذا كان يعني تمنع المرأة من إظهار حجابها ونحو ذلك، فإن هذا لا شك أنه مضاد لإظهار الشعائر، فإن قولهم إظهار الشعائر كل ما من كون كل ما من شأنه أن يكون شعيرة يجب أن تظهر، وألا يجد غضاضة ولا حرجا في إظهارها، فإنها تكون من دالة على عدم قدرته على إظهار شعائره، فليست العبرة بإظهار بعض الشعائر، لكن كل ما كان من شعائر دينه وأحكام ملته، فإذا كان قادرا عليها تعلق به ذلك الحكم، وإلا فلا. ولذلك نحن قلنا من أنه وإن كان في الظاهر عند بعض الناس كونك تستطيع تصلي أو تصوم أو كذا، لكن هذه ليست هي كل ما جاء به الشرع ويحصل للإنسان ما يريد، وإنما فيه ما هو ضد ذلك أو مضاد له من هذه الأمور. ولأجل ذلك أنا قلت في بداية الكلام أن هذا أيضا من جهة الأماكن والبلاد مختلف، فإذا قال قائل من أن الناس قد يحتاجون بعض الناس إلى البقاء في تلك الديار، فنقول أن متعلق الحكم في الحاجة والضرورة هذا تعلق آخر، لكن تأصيل الحكم من حيث هو له باب يختلف عن ذلك الباب. ودعوى أن الناس يضطرون إلى ذلك هذه في الجملة دعوى ليست بصحيحة، وهي دعوى كاذبة، وأن الذين يضطرون إلى ذلك ليسوا إلا قلة قليلة جدا إن وجد في تلك الحال، فإذا لا ينبغي التساهل في هذه المسألة. نعم. إذا هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة إيش قلنا؟ لا ما قلنا التترس. التترس ذكرنا بعد. مو مكان المعركة. طبعا هذه مسائل ربما قد لا يعني لم تكن مذكورة عند الفقهاء يعني نصا، لكونها معلومة من الحال أو الواقع، أما الآن فاختلف الحال، فلما كان الجهاد له حكم ويترتب عليه آثار، فإنه لا بد أن يحدد موقع القتال الذي يتعلق به حكم المجاهدين، من جهة مثلا وجوب الصبر وعدم الانهزام أو التحيز أو الانحراف أو النكوص، من جهة أيضا لو قتل هل يعتبر قتيلا في المعركة شهيدا أو لا، إلى غير ذلك من أحكام كثيرة ما يترتب من تعلق حكم الغنيمة به من عدمها. إذن مسائل كثيرة ترتبط بذلك، فإذن مساحة القتال هي التي تعتبر فيها الجهاد، فإذا ما ساحة القتال في هذا الآن؟ في ذلك الوقت كانت معروفة في الصفين إذا اجتمعا والجيشين إذا التقيا، أما الآن فقد تكون الساحة أوسع، فيدخل في ذلك لا شك من يدخلون فيها بأرجلهم وبعتادهم من أصحاب المدافع والدبابات ونحوها، لكن من كان مثلا ويدخل في ذلك أصحاب الطائرات، لكن في أجهزة المراقبة في الثكنات العسكرية، هل تدخل في هذا أو لا تدخل؟ بعض الثكنات العسكرية تكون بعيدة عن ساحة المعركة ب500 كيلو بأكثر من ذلك، هل تكون داخلة في هذا أو لا؟ تعلق الحكم بها من جهة تعلق أيضا حصول المقاتلة فيها، فهل تحصل من جهتها المقاتلة أو لا؟ فإذا كانت تحصل فيها المقاتلة بأن مثلا يرسل السلاح يمكن أن يصل إليه الرصاص أو نحو ذلك، فإنه يتعلق بها الحكم. ولذلك لما استجد للناس من هذه الأسلحة التي تصل مسافات طويلة، فإنه باعتبار تلك المسافات إذا كان موطنا يستعد فيه للقتال ويمكن أن يرد عليه القتل ويكون منه أيضا المقاتلة ودفع الكفار، فإن ذلك يتعلق به حكم ساحة القتال. وهنا ربطناها بالمكان الذي يصل إليه القتال وتحصل منه المدافعة، تحصل منه المدافعة. فقد يكون الشخصان في مكان متقارب، أحدهما ممن دخل في ساحة القتال والآخر لا. فلو افترضنا مثلا أن هذه مدينة المسلمين وفيه في طرفها أناس يقاتلون، يوجهون الطائرات ويوجهون الصواريخ أو نحوها، فإنه مقاتلة إذا ماتوا فكأنما ماتوا في ساحة المعركة. لكن من كان في المدينة وهو ليس ممن دخل في المعركة دفعا ولا مدافعة، هل يعتبر من المقاتلين وممن يترتب عليه حكم الجهاد؟ فإذا قتل فإنما قتل بعض المسلمين، لا يعتبروا من الداخلين أو ممن ترتب عليهم أحكام الجهاد. بناء على ذلك الآن ما يتعلق بالحروب الإلكترونية، هل يدخل فيها حكم الجهاد أو لا؟ يعني اللي على الطريق الأجهزة هذه ومحاولة مثلا الإضرار بالكفار في بعض مواقعهم التي يوجهون بها الأسلحة، أو يعني الدخول على بعض ما عندهم من قوائم لمعلومات أو التوصل إلى بعض ما اختصوا به ونحو ذلك من الأشياء، محاولة التشويش عليهم. كيف؟ مسائل صعبة. تحتاج إلى شيء من النظر، ولا يبعد أن يكونوا من المقاتلة. وإن كان يشكل على هذا إن الأصل في من دخل، طبعا إذا كان يرد إليهم ما ذكرناه سابقا وهذا هو الأصل، فإنهم يدخلون ولا إشكال. لكن إذا لم يترتب عليها القتل والمقاتلة ونحو ذلك، وإنما هو الوصول إلى بعض المعلومات من المشركين أو نحوها، وليس لهم علاقة أو مباشرة للدفع والمدافعة ووصول الضرر عليهم أو إمكان حصول القتل لهم أو نحو ذلك، فقد يكون لها حال، فقد لا تدخل في اسم القتال، وإن كانوا أيضا ممن لهم أو ممن يعتبرون ردئا للمسلمين في تلك الحال، لكن دخولهم في اسم القتال أو نحوه يعني محل نظر والتردد. إذن هذه من المسائل التي تحتاج إلى شيء من النظر. وهذا ذكرني بالمسألة التي وقفنا عندها حقيقة، وهي مسألة داود حينما قال المسلمين الذين يكونون في بلاد متنوعة الأطياف كما يعبر منه بالتعبير الحالي، إذا كان فيها مسلمين وفيها مشركين وثنيين أو نصارى وحصلت مدافعة بينهم، ففي أيها تعود هذه المسألة؟ هل هي إلى باب الجهاد أو إلى باب آخر؟ حقيقة أنا لم أراجعها مراجعة كثيرة، لكنني راجعت فيها بعض مشايخنا وإخواننا، نعم، ويظهر فيها ما ذكرت لكم أن بابها باب باب دفع الصائل أقرب منها من أن تكون إلى باب أن يكون بابها باب الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله له أحكام وتعلقها ببلاد المسلمين وبولي الأمر وبنحو ذلك، فيكون دفعها دفع الصائل في تلك المسائل، ويكون أيضا لوليهم الذي سواء إمام المسجد أو من له اعتبار في تلك الحال له اعتبار ولاية عليهم في مثلا بعض ما يتعلق بتلك الأحكام، لكنها لا تدخل في باب القتال أو الجهاد في سبيل الله. إذن هذه هي المسألة الثالثة، أليس كذلك؟ المسألة التي بعدها وهي مسألة لا ما قلنا التترس ها؟ كيف؟ كانها قبل التبييت ولا التبييت قبل؟ ها؟ طبعا طيب لا نحن ما ذكرنا، أظن أننا ذكرنا مسألة تبييت الكفار ولا لا؟ تبييت الكفار الذي يقصد به يعني أن كما كان يحصل أن يباغت المشركون ليلا، ولذلك سمي من البيات، ومباغتة المشركين جاءت بها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في الحديث الذي في الصحيحين عن تبييت الكفار، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن فيهم النساء والأطفال، فقال هم منهم، وهذا فيه دلالة على جواز تبييت الكفار، وأن تحريم قتل النساء عند الكفار والأطفال ونحوهم هو آت على سبيل قصدهم، وأما إذا كانت لا يحصل دفع الكفار إلا بذلك فإنه يكون قتلهم على سبيل التبع، ولذلك قال أو جاء عن بعض الصحابة لما سئل عن التبييت قال وهل القتال إلا التبييت؟ وهل القتال إلا التبييت؟ فإذا تبييت الكفار هذا هو من قتالهم ومقاتلتهم. بعد هذا تأتي مسألة التترس، وهذه المسألة طبعا نحن نذكر المسائل على وجه السرعة والاختصار. مسألة التترس من أكثر المسائل التي يجري فيها إيش الجدل، ليس الخلاف، لأن الخلاف شيء والجدل شيء آخر، وباب الجدل باب يعني أكثر ما يكون فيه على سبيل الذم، لأن أكثر الكلام فيها ليس منطلقه منطلقا علميا شرعيا، إنما في كثير من الأحوال إنما حال المتكلم في ذلك حال صاحب الهوى أو الجاهل، ولذلك لو سألت كثيرا ممن تكلموا في هذه المسائل كما قلنا في أصل الكلام على كتاب الجهاد لربما رأيت أنه لم يقرأ فيها كتابا، وإنما أكثر ما يكون حصل بعض هذه المسائل من طريق التلقي والتلقي المختزل، وربما لم يكن من أهله، فأحسن ما يكون في هذا أن يكون سأل شيخا، وإلا في بعض الأحوال قرأ في بعض المواقع أو سمع حديثا يؤيد ما في نفسه فتشبث به ورأى أنه هو الحق. مسألة التترس، ويقصد بمسألة التترس نعم هي أن يجعل الشيء ترسا يعني مانعا وحاجزا، أن يجعل الشيء حاجزا ومانعا، وهذه تأتي على جهتين، الجهة الأولى تترس الكفار بمن لا يجوز قصدهم بالقتال كالنساء والأطفال والرهبان وغيرهم. ففي هذه الحالة هل يجوز استباحة هذه الدماء وقتلها لأنه لا يوصل إلى المشركين إلا بها؟ كما قلنا في التبييت يقال في التدرس في مثل هذه المسألة أنه إذا لم يوصل للكفار إلا بذلك فإنهم يكونون منهم. ولهذا يذكر أهل العلم أنه لو خرجت امرأة فسبت المسلمين أو أظهرت فرجها فإنه يجوز لهم أن ينظروا إليها وأن يقصدوها بالقتل. فبناء على ذلك نقول من أنه إذا لم يكن قتل المشركين إلا بذلك فإنه يكون. لكنه ينبغي هنا أن تعلم مسألة وهي أن محل التترس إنما هي في محل القتال، في محل القتال. فإن نقل هذه المسألة إلى غير محل مسألة القتال هو استدلال بها في غير محلها، استدلال بها في غير محلها. إذن المسألة التترس إنما هي في حرب قائمة جعل المشركون بعض أبنائهم أو نساءهم أمامهم أو بين أيديهم، فإنه في هذه المسألة تكون أو تأتي مسألة التترس وإباحة القتل أو غيرها. أما أن يأتينا شخص فيقصد قتل المشركين وإذا قلت له بأنك كيف تقتلهم وفيهم النساء وكذا قال إنهم يتترسون ولا يحصل قتالهم إلا بهذا، نقول ومن يقول لك بأن هذه المسألة داخلة في ذلك؟ وذلك لأن محل هذه المسألة إنما هي في حرب قائمة وفي ساحة القتال لا فيما سواها. طيب إذا تترس المشركون بالمسلمين كما لو كان عندهم بعض المسلمين من الأسارة أو بعض من أسلم عندهم في ديارهم فجعلوهم بين أيديهم، ففي هذه المسألة يقول أهل العلم من أنه لا يجوز قتالهم إلا أن يخاف على المسلمين من ضرارهم، أن يخاف على المسلمين من ضرارهم. فإذا كان ما يحصل في نحو تلك المسائل تفويت الفتح أو انكفاف المسلمين عن المعركة أو نحوها فلا شك أنه يجب عليهم الكف ولو فات عليهم الفتح تحصيلا لمصلحة حقن دماء المسلمين. أما إذا ترتب على ذلك أن المشركين يتقدمون حتى يستبيحوا بيضة المسلمين وديارهم فإنه في هذه الحالة يجوز لما يترتب على ذلك من الضرر الأعظم وهو استباحة بلاد المسلمين وديارهم. ولذلك يقولون بأن أنه يجوز مقاتلتهم في هذه الحال ويقصد بذلك رمي الكفار للمسلمين، للمسلمين. ولأجل هذا يتبين في مثل هذه المسائل ما يحصل من الفهم الخاطئ في كثير من هذه المسائل حينما مثلا يتسلط على بعض المشركين وبينهم مسلمون فليسوا في دار حرب وليسوا ممن يباح قتلهم ومعهم مسلمون دماؤهم أشد حرمة وأعظم حرمة ومنعا، ومع ذلك تجد أن كثيرا ممن قل علمه يفتات على هذا بعلة أو بأخرى. فهذه من المسائل التي يكثر فيها الإشكال. فإذا افترضنا أنه ليست بدار حرب وليست بساحة معركة فإنه لا يجوز لا قتل الرجال ولا النساء ولا الأطفال. وإذا كانت الحرب قائمة فإنه لا يجوز قتل النساء إلا أن لا يحصل ذلك إلا بقتل أن لا يحصل قتل هؤلاء المشركين ودحرهم إلا بقتل النساء. فإذا كان ذلك بالمسلمين فإن الحرمة تكون أشد. ولذلك قال بعض أهل العلم أنه لو تأخر فتح حصن من الحصون لأنه لا يحصل إلا بقتل واحد من المسلمين لم يكن للمسلمين أن يفعلوه، وكان حفظ دمه أولى من فتح ذلك الحصن، وكان حفظ دمه أفضل من ذلك الحصن. هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جماعة من أهل العلم كثير. بعد ذلك نأتي إلى مسألة وهي مسألة الانغماس. والمقصود بالانغماس أن ينغمس المسلم في المشركين. وأصل هذه المسألة وبحث هذه المسألة هو إيش؟ ما جاء من البراء لما قفز على الحصن وانطرح بين المشركين وأنس بن النضر حينما دخل بين المشركين حتى وجد فيه أكثر من 80 طعنة وجرحا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإن أهل العلم لما ذكروا حكم الانغماس ونص جماعة من أهل العلم على إباحته حتى وأنه لا يحتاج إلى الإذن بخلاف المبارزة لما يترتب على كلا المسألة على المسألة المبارزة من الفتح في عضد المسلمين بخلاف الانغماس، فإنهم ذكروا أنه أن ذلك جائز لما جرى لأنس بن النضر وللبراء، لكن يترتب على ذلك أو يندرج تحت ذلك مسألة هي محل البحث التي يحتاج إليها في هذا الوقت، وهو قتل الإنسان نفسه يعني في بين المشركين لإرادة مثلا أن يقتل عدد منهم أو نحو ذلك، كما هو الآن مشهور كثير في الواقع بالأحزمة الناسفة أو ما سواها، فهل يكون ذلك جائزا أو لا؟ اليوم المسائل فيها مشكلة. هذه المسألة من جهة كلام أهل العلم نعم، والاختلاف في الانغماس الذي هو الانغماس وهو دونها نعم، وجماعة من أهل العلم منعوا ذلك لولا ما جاء فيها من هذين الحديثين، وأيضا في قصة الغلام الذي لما تعسر عليهم قتله وقال إن أردتم أن تقتلوني فاجمعوا كذا وافعلوا كذا حتى إذا نصبتم فقولوا بسم الله ربي هذا الغلام نعم، فحصل ذلك واجتمع الناس فأسلموا وقتل الغلام. فهذه استدل بها من قال بجواز قتل الإنسان نفسه في المعركة، وهذا القدر من الاستدلال فيه نظر، لأنه لم يرد في واحد من هذه الأحاديث أنه قتل نفسه، وإنما أكثر من ما في ذلك أن يغامر طالبا للشهادة ونصرة المسلمين وتحصيل النكاية بالكفار، أليس كذلك؟ وإن كان في تلك المسائل غلبة الظن بتفويت نفسه وافتلات روحه، لكنها بها يحصل القتال وبها تحصل النصرة وبها يحصل للمسلمين وجاء ما يدل عليه، وفيها إمكان النجاة نعم. وأما قتل الإنسان نفسه فإنها لم يأتي ما يدل عليها، وإن كان لقائل أن يقول بأنه يمكن أن يستدل بهذه الأدلة للاعتضاد بها، فنقول بأن من أن ذلك ممكن لو لم يأتي الحديث بالنهي عن قتل الإنسان نفسه، لو لم يأتي الحديث بالمنع من قتل الإنسان نفسه. فلما جاءت الأحاديث بمنع قتل الإنسان نفسه فإنها تكون ظاهرة في منع هذه الصورة وعدم دخولها في الأدلة. وأن الانغماس وإن كان يحصل منه أو تحصل نتيجته ذلك، لكنه أولا فيه إمكان السلامة، ثم إنه ليس فيه بحال من الأحوال تحصيل قتل الإنسان نفسه بيده، فبناء على ذلك يحصل الفرق بينهما. ثم على كل حال فإن محل هذه المسائل إنما هو في قيام القتال في ساحة المعركة، وأما استعمال ذلك فيما دون هذا فلا شك أنه باب لا يأتي القول بحله ولا بجوازه بوجه من الوجوه، ودلت الشريعة بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والنظر أن ذلك غير صحيح ولا جائز. من جهة قتل الإنسان نفسه، ومن جهة ما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة. فهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها من جهة أصل هذه المسألة، وأيضا كونها من المسائل التي يسع فيها النظر من جهة انطباق أو توارد الأدلة فيها، لكنها بحال من الأحوال إنما ترد على حال واحدة وهي حال قيام القتال وظهور المدافعة بين المسلمين والكفار، وأنه لا تنتقل إلى ما سواها لا في قتل من لا يستحق القتل ولا في الحال غير حال القتال وما يتبع ذلك من الصور الحالية التي هي حقيقتها قتل للنفس وإزهاق أرواح من لا يستحق إزهاق روحه، وأيضا الافتيات على الناس في أموالهم واستباحة أموالهم وتخويف آمنهم، وذلك قدر لا يكون جائزا. هذه إذا مسألة ما يتعلق بالانغماس. فيها شيء؟ فيها إشكال؟ نحن ذكرنا أن أي مسألة فيها إشكال ممكن المراجعة فيها. نعم يا مصطفى. يعني الانغماس أصل هذه الصورة كيف أن يأتي واحد من المسلمين فيدخل في أثناء الكفار، فالغالب في أن من يدخل على هذه الصورة أنه لا ينجو. على كل حال نقول قلنا من أن هذه مسألة متفرعة على هذه. أصل الانغماس يمكن أن يقال يعني بأنه جائز كما ذهب إلى ذلك جمع من أهل التحقيق واستدلوا بقصة أنس بن نضر وقصة البراء، لكن ليس من يقول بجواز الانغماس لا يعني أن يقول بجواز قتل الإنسان نفسه، بل ظاهر الأدلة تدل على أنه لم يأتي في الشرع ما يدل على ذلك. أكثر ما في هذا يمكن أن يستدل بحديث الغلام، لكن الغلام لم يقتل نفسه وإنما إيش دعا إلى أمر يحصل به مقصود دعوته من هداية الناس، ثم بعد ذلك قد يواقع ذلك قتله وقد لا يواقع، لأنه فعلا إذا قال بسم الله رب هذا الغلام فإن الناس سيسلمون وهذا القدر هو المقصود، ثم بعد ذلك أن تذهب روحه أو لا هذا شيء قد يحصل وقد لا يحصل. نعم، فحصل هداية الناس ثم افتياء ذهاب روحه حصلت لكنها لم تكن بفعله ولا بقتله لنفسه كما ذكرنا. فإذا يعني فيهما فرق، ونحن حتى كما قلنا يعني القول بهذه المسألة إنما هو في صورة لمن قال بجواز ذلك إنما هي في صورة محددة مع أن ظاهر الأدلة يدل على منعها. أما الحال والواقع فإنها تنقل وتوسع في دائرة لا يوجد لها ما يعضدها لا من أدلة الشرع ولا من مشابهتها لما ذكره أهل العلم. نعم في ذكر بعض أهل العلم هذه المسألة وهو أن المأسور إذا خشي أن لا يصبر وأنه يفضي بما يكون فيه هلكة للإسلام أو إظهار لسرهم أو نحو ذلك فذكروا في هذا، لكن الآن تحتاج إلى شيء من زيادة المراجعة لتحقيق القول فيها. وهم ذكروا جواز ذلك لكن أيضا لا أقرر ذلك حتى أراجع هذه المسألة أكثر. أن الكفار يقتلون النساء والأطفال. أولا هذه مسألة منفكة، فإن فعل الإنسان للشيء المحرم من جهته لا يعني أن يفعل الإنسان ما لا يحل له، فحتى ولو حصل منهم قتل فإنه لا يكون ذلك لأن على أهل الإسلام أن يقتلوه أو يفعلوه، كما قال الله أن ذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك، فلم يجعل الخيانة هم طريق إلى الخيانة. ثم إن هذه لو قال أن يقول على سبيل المقابلة لو كان يقتل الذي النساء الذي قتل لكان له وجه، لكنه ليس يقتل نساء الذي قتل، فإذا هذه ليس فيها باب المقابلة وليس فيها ما يسنده من الشرع، بل دل الدليل على خلافه والنهي عنه. نعم نعم يا دم. طبعا نحن ما جئنا إلى مسألة الحرق، هي مسائل الآن ذكر أهل العلم من المسائل التي تستعمل، هي مسائل مثلا قبل مسألة مثلا الأدخنة، استخدام الأدخنة كما الآن يستخدمون بعض القنابل التي التفريغية أو نحوها، هل تكون جائزة أو ليست بجائزة؟ كيف؟ اللي يستعملون هذه اللي تفرغ المكان من الأكسجين أو نحوه حتى يموت الناس بالخنق أو نحوه، كيف؟ طبعا الظاهر انها بعضها من الاشياء التي تحرمها ايش اسمها هذه المنظمات العالمية. على كل حال الفقهاء رحمهم الله يذكرون انه يجوز القتل بالادخنة وبغيرها ونحو ذلك، فمقتضى كلامهم جواز استعمال مثل هذه الاشياء، جواز استعمال بعض هذه الاشياء، لكن خلافهم إنما هو في الحرق، فإنهم يقولون من أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فيقولون من أن التحريق نعم لا إذا قدر على أن لا يقتلوا أن يقتلوا بغيره فإنه لا يكون، فإنهم لا يقتلون بالحرق، أما إذا كانوا لا يقدر عليهم إلا بذلك كما أن يرموا بالمنجنيق وغيره حتى تشتعل النار في خيامهم ثم لا يحصل قتلهم ولا دفعهم إلا بهذا، فيقولون من أن ذلك جائز، وبدليل أنها استعمل المنجنيق ونحوه وكانوا يرمونهم بالنار وتشعل النار في بعض أمتعتهم ونحو ذلك فيكون ذلك جائز، لكنه إذا أمكن قتلهم بغير هذا فإنه لا يحل. نعم ايش
هل
لا لا يطلق على سنة. لا لأن في غير داخل لا يكون فيه النساء الذين نهي عن قتلهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان لهذه أن تقاتل، دل على أن هذا هو في محل القتال. نعم، فبناء على ذلك قتلهم في هذا، طبعا في دار الحرب إذا لم تكن دار عهد وقدر على بعض مقاتلتهم جاز قتله حتى في غير ساحة المعركة، ما دام الدار حرب وليس بيننا وبينهم عهد وهو ممن يستحق القتل فإنه يقتل، لكن بهذا فكأنه تقصد أن يقتل من لا يستحق القتل. تحتاج إلى بعد شيء منها. نعم. كيف؟ إطلاق هذا متفرع على قولنا من أنه جائز، لكن نحن نقول لأنه يظهر أنه غير جائز لأنه فرع على مسألة الانغماس، والانغماس اختلف فيها، وإن كان القول في الانغماس بالجواز لكن القول بالجواز في هذه لا يعني القول بقتل الناس للفرق بينهما، وذكرنا وجه الفرق بينهما. نعم كيف؟ من يقول بعدم الانغماس ان الغالب فيه الهلكة، الانسان لا يقصد اهلاك نفسه، لا يقصد اهلاك نفسه، فيعني عمومات الادلة ونحوها التي تدل على المنع من ذلك. كيف؟ هل الآن الذي يقتل نفسه سيقتل نفسه ينتهي، نعم، ويتحقق قتله لنفسه، لكن هو الآن قال تفعلون ذلك لكنهم لما يفعلون قد يصيبونه وقد لا، وقد لا يصيبونه، قد يحصل له النجاة بوجه آخر. لا، ولذلك هو سمى وآمن الناس قبل أن يموت الغلام. هم سمعوا وأسلموا وقالوا بسم الله رب هذا الغلام، قال لكن أصل الاستدلال أنه لم يقتل هو نفسه، هو لم يقتل نفسه. في ايش؟ ها؟ وش اول الآية؟ ما هي كذا اصبع. من قتل نفسا ومن ايش؟ ايش؟ ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. الفعل هذا ليس لا يقصد به أنه هو ليقتل نفسه، لكنه إذا قتل المسلم على وجه لا يكون فيه عدوان ولا ظلم بأن يكون مستحقا للقتل فإنه لا يكون عليه في ذلك عليهم شيء. ولا تقتلوا أنفسكم، وقتل الإنسان نفسه وقتله أيضا للمسلم باعتبار أنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هل هو من نفس الإنسان؟ لا، يعني أن يقصد من جماعتهم، فالمقصود هذا في هذه الآية. ثم أيضا لو افترضنا أن هذه الدلالة صحيحة فهي دلالة بالمفهوم، جاء ما يعارضها من دلالة تحريم قتل الإنسان نفسه فلا يكون فيها دلالة لو افترضنا أن هذا الاستدلال له وجه صحيح. لكنهم لا يقصدون, يعني 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 بمعنى لو أنه طارت الطائرة وقصدت هذا المكان الحربي, نعم, أو ما فيه مصلحته, فضربت ووجد فيها نساء وأطفال, فهذا شيء, لكنه يعلم أن هذا مكان مثل مدرسة للأطفال أو كنيسة ثم ضربها, فإنه لا يكون في ذلك فاعلا للمحرم ولا شيء. وإلا فلا نقول يعني من أن صحيح أن الباب الآن أوسع, كانت حصول الخلل أو الخطأ في هذا أكثر, لكنه الأصل الحكم باقي وأنه لا يقصد. نعم, بقي عندنا مسائل قلناها احنا ولا بقي مسائل بس ساعات ما عاد أظن الوقت الآن. كم بقي من الأذان؟ إذا عطنا سؤالك إذا ما أعرف. إيش؟ وصلنا. إلا اعتبار هذه الأشياء اعتبار صحيح, يعني في التعمية والتضليل عليهم وغير ذلك, هذه أصول صحيحة لا بد أن تسلك, ولا يحصل للإسلام والمسلمين نصر إلا بذلك. لذلك على وسيأتي في قوله ويتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المخدل والمرجف ونحو ذلك, ما تحمل هذه المعاني من كل أنواع الترتيب للأعداء ومحاولة التعمية عليهم, وهذا جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان إذا أراد بلدا ورى بغيرها إلى غير ذلك من المسائل التي يظهر في هذا المعنى.